ولهذا قال الله عز وجل وما يخطئون الا انفسهم فهم بالحقيقه خدعوا انفسهم ولا يجدونها وغزوها واعتدوا بصدرهم فلم ينفعهم هذا الخداع لان الحساب ومقوامه على نفس القلوب كما قال الله تعالى انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا نفع قال تعالى افلا يعلم عباد يسلمون في القبور وحصل من في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير والى حلقه قادمه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المستمعون فهذه هي الحلقة السادسة عشرة من حلقات أحكام من القرآن نكمل فيها ما ذكر الله تعالى من أوصاف المنافقين الذين هم القسم الثالث من أقسام الخلق الذين ذكرهم الله في أوائل هذه السورة سورة البقرة. يقول الله تعالى ولا يخدعون إلا أنفسهم أي أن هؤلاء المنافقين الذين ظنوا انهم خدعوا الله والمؤمنين بما يتظاهرون به من الايمان وهم على الكفر لا يخدعون الا انفسهم لانهم غروها واغتروا بما سمعوا وظنوا انهم محسنون وسمعوا ولهذا قال وما يشعرون اي لا يشعرون انهم خدعوا انفسهم ولهذا استمروا على ما هم عليه من النفاق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض أو شك وغيب ونفاق فزادهم الله مرضا أي أعطاهم مرضا أكثر من المرض الأول وهذا كقوله تعالى وإذا موعد السورة ومنهم من يقول أيكم تركوا هذه الإيمان فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم مستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهؤلاء المنافقون لما كانوا قلوبهم مرضى صاروا يزدادون مرضا فوق مرضهم لأنهم كلما كذبوا شيئا وأنكروا شيئا ازدادوا بذلك كفرا وبعدا من الله عز وجل ولهم عذاب أليم أي مؤلم بما كانوا يكذبون أي بسبب كذبهم حيث قالوا إنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى أن من الناس من ينافق. النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر وهو بالنسبة لحق الله نفاق عقدي يخرج من الإيمان وبالنسبة لحق المخلوق نفاق عملي لا يخرج من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فمن فوائد هذه الآية إثبات النفاق في بعض الناس وقوله ومن الناس من يقول والنفاق لم يحدث في هذه الأمة إلا بعد أن قوت وكان لها سلطان وعزة ورفعة ولهذا قال العلماء إنه لم يظهر النفاق في هذه الأمة إلا بعد غزوة بدر حيث كفر فيها المسلمون على أعدائهم. ووجه هذا ظاهر فإن المنافق إنما ينافق خوفا على نفسه وماله ولا يمكن الخوف على نفسه والمال إلا مع قوة المخوف منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقوال لا تنفع إذا لم يكن القلب مطابقا لها فإذا كان الإنسان قولا ولكن قلبه منكر له فإن هذا القول لا ينفعه عند الله بل لا يزيد من الله إلا بعدا. ومن فائد الآية الكريمة أن أحكام الدنيا تجرى على الظاهر أو على ما يظهر من حال الإنسان دون الأمر الباطن الذي في قلبه، لأن الأمر الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما الأمر الظاهر لا يعلمه كل من ظهر له. ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وقال حين استؤذن في قتلهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ويتفرع على ذلك أننا نجري الناس في أحكام الدنيا على ظاهر حالهم، ولا نسيء الظن بأحد إذا لم تظهر لنا قرائن قوية تزيل هذا الأصل. ومن ثم قال الفقهاء رحمه الله إنه يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. ومن هنا يحذر بعض الإخوة الذين يطلقون مثل قولهم هذا منافق، هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا، ويصفونه بأوصاف تخالف ظاهر حاله بناء على ما يظنونه في قلبه. وهذا خطأ، لأنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. فدل هذا على أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما هو ظاهر، أما ما هو باطن فأمره إلى الله، ولا يجوز لنا أن نرميه بعد الله بما يخالف ظاهر حاله. اللهم إلا إذا يوجد قرائن قوية تبين كذبه فهذا يحكم له بما تكره الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافق ليس بمؤمن، لقول الله تعالى وما هم بمؤمنين، وهو كذلك. ولكن هل يصح أن نقول إنه مسلم؟ يرى بعض أهل العلم أنه يصح أن نقول إنه مسلم لأنه مسلم ظاهرا، وربما يستدلون بقوله تعالى في قصة لوط عليه الصلاة والسلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا البيت يظن زوجة لوط عليه الصلاة والسلام وهي تتظاهر بالإسلام وليست بمؤمنة، كما قال الله تعالى ورد الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار من الداخلين. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا البيت بيت المسلمين، بل سمى من فيه مسلمين مع ان فيه هذه الزوجه التي ليست بمؤمنه. والمنافقون في الحقيقة مسلمون استسلاما عمليا، لأنهم لا يخالفون في الظاهر ما كان عليه المسلمين، وإن كان ذلك يسقط عليهم ويشق عليهم، كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرائون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولحب. وعلى كل حال فالمنافق إذا لم يظهر نفاقه ويعلمه فهو مسلم ظاهرا وإن كان غير مؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة الثانية وهو قوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، من فوائدها أن هؤلاء المنافقين إنما صنعوا ما صنعوا مخادعة ومكرا وكذبا. فيدل هذا على ذم الخداع والمكر والكذب، فهو كذلك فالمكر والخداع والكيد منقوص ومذموم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، بحيث يكون في مقابل من يخدعك فإنه يجوز أن تخدع من خدعك، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلهذا يقول إن الحرب خدعة. ويذكر أن علي بن أبي طالب لما خرج إليه عن نبيل ليبارزه صرخ علي فقال: إني لم أخرج لأبارز رجلين. فظن عمر أن معه آخر فالتفت فضربه علي حتى قتله. فإن هذا لا شك أنه خداع، لكنه خداع لمن يحسن خداعه، لأنه مستحق له. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين بيان أن المنافقين من أعداء المؤمنين، ولهذا يقول: يخادعون الله والذين آمنوا، كما أنهم أعداء لله عز وجل. ويترتب على هذه الفائدة الحذر من المنافقين، وأن يحترز الإنسان من إصرار إليهم بالإصرار والأمور الهامة، خوفا من أن يطيحوا به وأن يلقوه في مهلكة. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعل إيماننا خالصا صريحا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، هذه هي الحلقة السابعة عشرة من حلقات أحكام من القرآن. وكان آخر حلقة ما تكلمنا فيه على شيء من صفات المنافقين، وأن من صفاتهم الخداع والمكر والكيد. وذكرنا من فوائد ذلك أنه يجب على المؤمنين الحذر منهم ومن خداعهم، وأن لا يأخذوا بظاهر أقوالهم أو بظاهر أفعالهم، لأنهم أهل مكر وخداع. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه المخادعة ضررها وبالها عليهم، فهم لا يخدعون إلا أنفسهم، ولكنهم لا يشعرون حيث زين لهم سوء عملهم. ومن فوائد الآية من قوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أن الإنسان قد يعمى عن الضلالة فيظن أن ما فعله حسن وهو سيء، وهؤلاء هم أخطر الناس أعمالا، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن قال قائل: بنى نجم حسن الفعل وقبحه، ثم نجم ذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، فإن خير الكتاب كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ثم قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن قلوب المنافقين مرضى، والمرض هنا ليس مرضا عضويا، يكون به الألم الجسدي ولكنه مرض معنوي يرفض به القلب الحق ويقبل الباطل، وهذا وصف منطبق تماما على المنافقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن القلب عليه مدار الصلاح والفساد بالنسبة للعمل، لأن الله تعالى وصف المرض ووصف القلب بالمرض، وهو دليل على أنه إذا مرض مرض معه الجسد، وإذا صح صح معه الجسد. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بقلبه وينظر أصحيح هو أم مريض، فإن كان مريضا فليحرص رأيه الحرص على طلب الشفاء له، وإن كان صحيحا فليحمد الله على ذلك ويسأله الثبات عليه. ونحن نشاهد أن الإنسان إذا مرض عضو من أعضائه مرضا جسميا ذهب إلى كل طبيب من أجل أن يحصل على شفاء من هذا المرض، ولكن مرض القلب لا يهتم به كثير من الناس، مع أن مرض القلب أشد خطرا وأعظم فتكا من مرض البدن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا لم يحرص على علاج مرض قلبه فإنه قد يعاقب بزيادة المرض، بقوله: يقول به مرضا فزاده الله مرضا. ولا شك أن هذه العقوبة أعظم من العقوبة بفقد الولد والأهل والمال، وكثير من الناس يغفل عنه، كثير من الناس يظنون أن العقوبة إنما تكون في الأمور الظاهرة كالأبدان والأموال والأولاد، والحقيقة أن المرض أن العقوبة بمرض القلوب وفسادها أشد وأعظم من العقوبة مثل تلك الأمور. بل إن كثير من الناس يكون قلبه ميتا يصاب بالمصائب من الخوف والجوع وغير ذلك من المصائب المادية المحسوسة، ولا يرعوي ولا يرتدع أنه عليه من الفسوق والعصيان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عدل في قضائه وقدره، فإنه لم يجزي هؤلاء أو لم يجازي هؤلاء المنافقين بزيادة المرض إلا حيث كانت قلوبهم مريضة حسنة، ولهذا قال: فزادهم، فأتى الدالة على تفرع ما بعدها على ما قبلهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين كما ابتلينا بزيادة مرض القلب ابتلينا أيضا بالعذاب، وهو العقوبة على أعماله السيئة، وهو عذاب أليم مؤلم، ولا يقاس بألم الدنيا وعقوبتها، ولهذا قال: لهم عذاب أليم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السبب، يعمل الإثبات كثيرا في مسبباتها، وقوله تعالى: بما كانوا يكذبون، والباء هنا السببية. ولا شك أن ارتباط المسببات بأسبابها وترتبها عليها من مقتضيات حكمة الله عز وجل، ونحن نعلم جميعا أن من أسماء الله الحكيم الذي
يرى الأشياء مواضعها. ومن ذلك تفريض المسببات على أسبابها ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من أنكر تأثير الأسباب وقال إن الأسباب ليس لها أثر في مسبباتها وظنوا أن هذا هو التوحيد وأن إثبات تأثير الأسباب في مسبباتها نوع من الشرك. ونحن نقول إن تأثير الأسباب في مسبباتها ليس تأثيرا ذاتيا كان منها ولكنه تأثير وسيلة. فالأسباب وسيلة لحصول المسببات والذي جعلها سببا لمسبباتها هو الله عز وجل. ولهذا قد تتخلف المسببات عن أسبابها بقضاء الله وقدره. أفلا ترى إلى النار المحرقة تكون برجا وسلاما بأمر الله كما في قصة إبراهيم الخليل حين أظلم قومه النار ليحرقوه وألقوه في النار فعلا ولكن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقوه فيها قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما بردا لم تحرقه وسلاما لم تؤذه. قال أهل العلم لو قال الله لها كوني بردا ولم يقل وسلاما لكانت بردا مؤذيا له أو مؤثرا عليه ضارا به ولكنه قال سبحانه وتعالى وسلاما فكانت بردا لطيفا لا يضره ولا يتأثر به. وهذا من تمام قدرة الله عز وجل وهو أكبر دليل على أن الأشياء لا تأثر تأثيرا ذاتيا بنفسها وإنما تؤثر بتقدير الله عز وجل. وأنت إذا أثبت الأسباب على هذا الوجه لم تكن مثبتا مع الله تعالى فاعلا بل الأسباب ومسبباتها كلها مفعولات لله عز وجل. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة في دينه من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون فهذه الحلقة 18 من برنامج أحكام من القرآن وما زلنا نتكلم على أوصاف المنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وهم القسم الثالث من الأقسام التي افتتح الله بها سورة البقرة. وكنا نتكلم على قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وذكرنا ما شاء الله من فوائد هذه الآية ونسمم ذلك فنقول من فوائد الآية الكريمة سوء النتائج والعواقب بالكذب وأن الكذب سبب للعذاب ولكنه لا شك أن الكذب تتفاوت مراتبه فإذا تفاوتت مراتبه تفاوتت عقوباته. فالكذب على الله ورسوله مثلا أعظم من الكذب على غير الله ورسوله. والكذب الذي يترتب عليه إتلاف مال أو إتلاف أنفس أعظم من الكذب الذي لا يترتب عليه ذلك. ولكن الكذب كله حرام ولا صح تقسيم من قسم الكذب من العامة إلى كذب أبيض وكذب أسود ويقولون إن الكذب الأبيض هو الكذب الذي لا يترتب عليه إتلاف مال ولا إتلاف نفس وأن الكذب الأسود هو الذي يترتب عليه شيء من ذلك. فنقول إن الكذب كله أسود وليس في الكذب شيء ممدوح سواء ترتب عليه إتلاف مال أو أنفس أو ظلم لأحد أم لم يترتب عليه شيء. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكذب من صفات المنافقين ومن علاماتهم، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فيدل لهذا أن جميع الوقلاء ينكرون الكذب ولا يرضون أن يكون خلقا لهم. ألا ترى إلى أبي سفيان حين قدم على هرقل ملك الروم قبل أن يسلم، فسأله هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وحال أصحابه، ولم يسأ أن أبو سفيان أن يتكلم بكلمة كذب فتؤثر عليه. وكل عقلاء يضمون الكذب، ولا يرضى أحد منهم أن يوصف بأنه كذاب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب وقال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب بل والكذوب المعروف عند الناس بالكذب لا يوثق بخبره حتى وإن كان صدقا، لأن الناس يحكمون على الإنسان بغالب أحواله ويصفونه بغالب أخلاقه. فعلى المسلم أن يبتعد عن الكذب كله صغيره وكبيره، ما تضمن الكذب منه وما لم يتضمن. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل لهم، أي قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. لم يبين الله سبحانه وتعالى القائل للمنافقين هذا القول ليشمل كل من قال لهم من الناس، فكل من قال لهم من الناس لا تفسدوا في الأرض بالمشاية والكذب والخيانة وإظهار الإسلام أمام المؤمنين وإظهار الكفر أمام الكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، من أجل أن نسلم من القتل والحرب مع المؤمنين، ونسلم من الكراهة والبغض من الكافرين، يصبح طريقنا وسيرتنا مع هؤلاء ومع هؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وتأمل قوله إنما نحن مصلحون، حيث حفروا حالهم بالإصلاح. فقال الله عز وجل مكذبا لهم ورادا عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فقابل سبحانه وتعالى القول بقول أبلغ منه، حيث حصر الإفساد فيهم وصدره بألا الدالة على التوحيد. قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وصدق الله عز وجل، فإن المنافقين هم المفسدون الذين يفسدون في الأرض ويجعلون فيها الفتنة بما يسيرون عليه من النفاق. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المنافقين قد يأتيهم من ينصحهم ويبين لهم حالهم، وأنهم يفسدون في الأرض. ووجه الإفساد من هؤلاء أنهم يعطون المؤمنين ألسنة طيبة وقولا معقولا، فيظن المؤمن أنهم من أوليائه فيصل إليهم السارة، ولكنهم كاذبون في ذلك، ويحصل بهذا الفساد، حيث يحصلون على أسفال المؤمنين وينشرون هدم الكفار.
لماذا؟ لأنه رأنا على قلبه ما كان يكسبه الآخر فلم يتجد القرآن. فكلما كان القرآن الإنسان أفضل الله كان أهدى بكتاب الله. فيدل على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستشهدون. فسبق أن انتهينا إلى قوله تعالى في وصف كتاب الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبينا أنه كلما كان الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب الله عز وجل، وبينا أن غير المتقي لا يهتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكلما نقص الإنسان من التقوى نقص من اهتدائه بكتاب الله بقدر ما نقص من تقواه. ثم يستمر في الكلام على آيات الله عز وجل على آيات كتاب الله عز وجل معتمدين في ذلك على ما عرفناه من أن المقصود بهذه الحلقات بيان ما يمكن أن نعلمه من الأحكام والفوائد من كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، ثم بين الله أوصاف هؤلاء المتقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون. فوصفهم الله بأنهم يؤمنون بالغيب أي بما غاب عنهم مما أخبر الله به ورسله، لأنهم يصدقون بما أخبر الله به ورسله أكثر مما يصدقون بما شاهدوه بعينهم أو سمعوه بآذانهم. وأمور الغيب التي أخبر الله بها ورسله كثيرة معروفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة أي يأتون بها قائمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ويتممون ذلك بمكملاتها من المستحبات. ومن أوصافهم أيضا أنهم ينفقون مما رزقهم الله عز وجل على حسب ما تقتضيه الشريعة إنفاقا دائرا بين الإفراط والتفريط، كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بين الله في هذه الآية أن هؤلاء على هدى أي على علم مما وحدهم الله عز وجل، وبين الله تعالى مآلهم وهو الفلاح، والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن الإيمان بالغيب من تقوى الله عز وجل وهو أساس التقوى، لأن ضد الإيمان التكذيب والشك، فإن الناس فيما أخبر الله به ورسله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يؤمنون بذلك ويقيمون به، وقسم ينكرون ذلك ويجحدونه، وقسم يترددون فيه ويشكون فيه. والناس من هؤلاء الأقسام هم القسم الأول الذين يؤمنون به ويصدقون به. ومن فوائد هذه الآية أن الإيمان بالشيء المشاهد لا يجزي ولا ينفع، لأنه إيمان تقتضيه أو يقتضيه الواقع لا يمدح الإنسان عليه. فالإنسان الذي يقول أنا أؤمن بالشمس وأؤمن بالقمر وأؤمن بالنجوم لا نمدحه على ما يؤمن به من هذه الأشياء المخصوصة، وإنما يمدح الإنسان على ما يؤمن به من الأشياء الغائبة.
ولهذا لا يفعل الإنسان إيمانه إذا شاهد الأمر عيانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قدرت في عباده وخسر هنالك الكافرين. وقال الله تعالى في فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبلي وكنت من المفسدين. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وأن ذلك من تقوى الله عز وجل. والصلاة هنا شاملة لصلاة فريضة وصلاة نافلة، ومن فوائدها أن الصلاة قد يفعلها الإنسان على وجه على غير وجه الإقامة لها، مثل أن يفعلها تامة أم يفعلها ناقصة من الأركان أو من الواجبات. فمن النقص الأركان الذي يتهاون به كثير من الناس الطمأنينة، فإن بعض الناس يتهاون بالطمأنينة ولا يطمئن، لا سيما في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. ومن المعلوم أن الطمأنينة في هذا الركن، بل أن الطمأنينة في هذين الركنين وفي غيرهما من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون الطمأنينة فيهما وفي غيرهما من الأركان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى لكن صلاة لا تعين فيها، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما صلى أول مرة، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى أولا، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسمع الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد الصلاة مرة بعد أخرى من أجل أن يشتد توقانه إلى معرفة الصلاة وأحكامها، حتى يتلقى ذلك بنفس مستعدة متطلعة إلى معرفة الحكم، فيكون ذلك أرسخ لقلبه. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، مع أنه لم يشاهده صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لأن من جهل هذه الأركان في صلاته فقد يكون جاهلا للوضوء، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقوم به من إسباغ الوضوء. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يطمئن في هذه الأركان، فهو دليل على أن الصلاة لا تصح بدون الطمأنينة فيها، وكثير من الناس يضيع الطمأنينة في هذه الأركان فيكون غير مقيم في الصلاة. ومن إقامة الصلاة، صلاتها في المساجد مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال لرجل استأذنه أن يصلي في بيته: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فمن لم يأتي بصلاة الجماعة مع قدرته عليها وعدم عذره الشرعي في تركها فإنه غير مقيم بالصلاة، فلا يكون داخلا في هذه الأوصاف الحميدة الجليلة. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة الرابعة عشرة من حلقات أحكام من القرآن، نكمل فيها ما سبق من ذكر ما يشمله قوله تعالى ويقيمون الصلاة. وذكرنا فيما سبق أن من إقامة الصلاة أن يطمئن الإنسان في أركانها وأن يقيمها جماعة في المساجد إذا كان رجلا، لأن الجماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال. فنقول الآن إن صلاة الجماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال، لأنهم هم المخاطبون في الاجتماع إليها. أما المرأة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهم، ولكنها مأمورة أي المرأة بأن تحضر صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج إليها النساء حتى الحيّر وبواط حتى الحيّر وبواط الخدور، إلا أنه أمر الحيّر أن يحضرن المصلى، لأن مصلى العيد مسجد تثبت له أحكام المسجد كلها. ومن إقامة الصلاة المحافظة عليها في أوقاتها، بل هذا من أهم إقامتها. وأوقات الصلوات معروفة والحمد لله خمسة: الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس أي من جهة إلى الغروب إلى جهة المغرب حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ضوء الزوال، والعصر من ذلك الوقت أي من ثورورة ظل كل شيء مثله إلى أن تستر الشمس. هذا وقت الاختيار والضرورة إلى غروب الشمس. أما المغرب فوقتها من غروب الشمس إلى مغرب الشفق الأحمر، والعشاء من مغرب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يمكن إدراكه بالمشاهدة، وزوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يمكن أن يعرف بأن يوضع عصا أو نحوه قائما في الشمس وينظر إلى ظله، فما دام الظل ينكف فالشمس لم تزل، فإذا بدأ الظل يزيد ولو يسيرا جدا فقد زالت الشمس، وحينئذ اضبط مكان الزيادة، فإذا سار من مكان الزيادة إلى منتهى ظله طولة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. أما انتهاء وقت العصر فهو معلوم بالمشاهدة، وهو استرار الشمس أي أن تكون الشمس صفاء، ومن استرار الشمس إلى الغروب أيضا معلوم بالمشاهدة. أما المغرب فوقتها من الغروب إلى مغرب الشفق الأحمر، وهو معلوم بالمشاهدة أيضا، وتقريبه في الساعة ما بين ساعة وربع أو 17 دقيقة من الغروب إلى ساعة ونصف أو ساعة و38 دقيقة بعد الغروب، لأن طول مدة وقت المغرب يختلف باختلاف الفصول. ومن بعد ذلك أدخل وقت العشاء مباشرة إلى نصف الليل، ودوام ذلك أن تنقص ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فما كان نصف هو النصف فهو منتهى وقت صلاة العشاء. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا،
إلا لعذر يبيح الجمع فيجوز أن يؤخر الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها إلى دخول وقت الثانية، لأن السبب المبيح للجمع يجعل وقت الثلاثين وقتا واحدا. فمن أخر الصلاة عن وقتها وصلاها بعد الوقت بدون عذر شرعي فإن صلاته مرفوضة لا تقبل، لقول الله تعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وفي آية أخرى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم لا يقبل منه عمل لأنه جن، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. ويؤيد ذلك أي يؤيد القول بأن الصلاة بعد وقتها بأن الصلاة بعد وقتها لا تصح بدون عذر، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه عملنا فهو رد. ومن المعلوم أن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه عمل الله ورسوله فيكون مردودا غير مقبول. ومن فوائد الآية الكريمة فريضة الصلاة، حيث نص الله عز وجل على إقامتها بخطوتها. ومن المعلوم أن النص على الشيء بخطوته يدل على عناية كاملة به وعلى مرتبة عالية له. ومن فوائد الآية الكريمة في فضيلة الإنفاق مما رزق الله عز وجل، وقوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. والإنفاق من المال ينقسم إلى واجب وإلى مستحب. وأوجب الواجبات الزكاة التي فرضها الله عز وجل على العباد، فمن قام بها وأداها فإنه يدخل في هذه الآية الكريمة أول من يدخل. ويدخل في الإنفاق أيضا الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه من زوجة وقريب ومملوك. وإنني بهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله فيظنون أن ذلك خير لهم وأن ذلك تنمية لأموالهم، فإن هذا ليس خيرا لهم بل هو شر لهم، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يحذر هؤلاء البخلاء من أن يمنعوا الزكاة، يحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق على زوجاتهم، يحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق على من أوجب الله عليهم الإنفاق عليهم، يحذرهم من أن يمنعوا ما أوجب الله عليهم بذلهم من المال من إطعام شائع أو كسوة عار أو غير ذلك مما ذكر أهل العلم وجود الإنفاق فيه. ولا أعلم الإنسان أن كل نفقة ينفقها يستعيدها وجه الله فإن الله تعالى يثيبه عليها ويأجره عليها، ولا تزيد ماله إلا نماء وبركه، كما جاء في الحديث الصحيح: ما نقصت فقط صدقة من مال، وما زال الله عبدا بعفو إلا عزا. ثم قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن فوائد هذه الآية أن هؤلاء المتقين المستكفين بهذه الصفات على هدى من الله وعلى بصيرة وعلى برهان، وأن مآلهم الفلاح وهو الفوز المطلوب والنجاة من المرهوب. وهذا غاية كل إنسان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين السعداء في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المسلمون، فإننا في هذه الحلقة 15 من حلقات أحكام من القرآن نتكلم
على قول الله تعالى ثم الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومآلهم. أما حالهم فقال سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنهم لا يؤمنون سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، وذلك لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، وهذا كقوله تعالى من الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولولا في هذا ما عهد من أن بعض الناس يكون كافرا بالله عز وجل ثم يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام فيكون من أئمة المسلمين ودعاة المسلمين وأنصار الدين، لأن الكلام في من كان كافرا وقد حقت عليه كلمة الله عز وجل فإنه لا يمكن لأحد أن يحييهم. أما من كان كافرا ولم تحق عليه كلمة الله وعلم الله منه أنه سيتوب ويدخل في الإسلام فإنه لا يدخل في هذه الآية. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جعل الله ختم وهو الطبع بعد الإغلاق والاستنفاق يختم على الشيء حتى يبقى مختوما لا يصل إليه الخير، فهؤلاء ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليه الإيمان وعلى سمعهم فلا يسمعون ما يتلى عليهم على وجه ينتفعون به. أما الأبصار والعياذ بالله فجعل الله عليها غشاوة لا يبصرون ولا ينظرون آيات الله عز وجل التي تدلهم على الحق. وبين سبحانه وتعالى أن لهم في الآخرة عذابا عظيما، قال ولهم عذاب عظيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة الله من الكافرين لا يمكن أن يؤمن سواء أنذر أم لم ينذر وسواء رغب أم لم يرغب، لأنه اتبع على قلبه فلا يمكن الوصول إلى هدايته إليه. ومن فوائدها أيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيق صدره ولا يكون في نفسه حرج، كما قال الله تعالى لعلك باخ نفسك على آثارهم لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، وقال عز وجل فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولو ورثه من أهل العلم عليهم البلاغ والدعوة إلى الله عز وجل، وبعد ذلك لا يضرهم من ضل ما داموا على الاهتداء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن الذي من الله عليه بالإيمان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، حيث أضل عن ما اهتدى إليه، أضل عنه كثيرا من الناس ولم يهتدي إليه مع بيانه ووضوحه. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام بالإنذار أي بإنذار هؤلاء الكافرين، ولكن هؤلاء الكافرين قد حقت عليهم كلمة العذاب فلم يثبتوهم الإنذار شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، فمن عباد الله من يشرح الله له صدره ويسر له أمره، يشرح صدره للإسلام حتى يفرح به ويستبشر به ويتسع صدره لقبوله فيقبله وينفذ أحكام الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يكون على العكس من هذا فيضيق صدره حرجا بما سمع من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره بالإحسان فهو على نور من ربه. وقال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما ساعده السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. فإن قال قائل: كيف يهدي الله قوما ويضل آخرين؟ فالجواب أن هذا السؤال لا يرد، لأن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء، فله أن يمن على من يشاء من عباده فيهديهم إلى صراطه المستقيم، كما قالت الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ونقول ثانيا: إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي إلا من كان أهلا للهداية، ولا يضل إلا من كان أهلا للضلالة، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل بصارته. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يضل من ضل إلا بسبب من نفسه، يكون قلبه غير مريد للحق ولا قابل له، والله تعالى يعلم منه ذلك، فيكتب الله له الشقاء والضلال، نسأل الله الهداية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائما على حذر، وأن لا يعتمد على نفسه، وأن يخشى من الزيع والضلال، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات على الحق والموت عليه، وأن يحمد الله الذي من عليه بالهداية وقد أضل قوما آخرين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء في قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم. ومن فوائدها إثبات حكمة الله، فإنه سبحانه وتعالى لم يعذب هؤلاء إلا لاستحقاقهم العذاب بكفرهم بالله سبحانه وتعالى وبما يجب عليهم الإيمان به. ثم قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا هو القسم الثالث من الأقسام التي ابتدع الله بها هذه السورة، وهم المؤمنون الخلص والكافرون الخلص، والمؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم. قال الله تعالى: ومن الناس، أي بعض الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن يقولها بلسانه، ولهذا قال: وما هم بمؤمنين، أو ما هم بمؤمنين بقلوبهم، بل هم في قلوبهم منكرون لا يعترفون بهذا ولا يقرون به والعياذ بالله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أنهم في عملهم هذا وفي رفعهم هذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. والخداع والمكر والكذب معناهما متقارب، وهو الإيقاع بالخصم من غير أن يشعر. هؤلاء يتظاهرون بالإيمان ليخادعوا الله والمؤمنين، فيظنون أنهم أحسنوا سنها ولكنهم أساءوا سنها وسبيلا. ولهذا قال الله عز وجل: وما يخدعون إلا أنفسهم. ففي الحقيقة خدعوا أنفسهم ولعبوا بها وغروها واغتروا بسمعهم، فلم ينفعهم هذا الخداع، لأن الحساب يوم القيامة على نفس القلوب، كما قال الله تعالى: إنه على رجعه لقادر